بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فما زلنا مع الكلام عن شريعة الملك الحق تبارك وتعالى، وتكلمنا فيما مضى عن وجوب التحاكم إلى شريعة الله عز وجل، وذكرنا الأدلة على ذلك من القرآن والسنة، ثم ذكرت كلاما للشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان مبينا أو يدور كلامه حول قول الله تبارك وتعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وإن كان ذكر ذلك في تفسير سورة الشورى مبينا أن الله عز وجل اتصف بصفات هي صفات الكمال والجلال، وليس لأحد من الخلق أن يتصف بذلك. ولما كان الله عز وجل هو الملك الحق الذي لا ينبغي لغيره أن يحكم أو أن يأمر، كما قال عز من قائل: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، لم يكن لأحد من الخلق إذن أن يدعي أن له حقا في التشريع أو التحليل أو التحريم. فمن كان له مثل صفات الله عز وجل فليحكم، وذلك لا يكون أبدا. فالله عز وجل ليس له كفء ولا شبيه. ولذلك توعدنا أن نتكلم عن شيء من محاسن الشريعة، أو بقي من هذا المبحث أن نتكلم عن شيء من مباحث الشريعة، ثم نختم بذكر بعض الشبهات التي جاءت في هذا الموضوع، موضوع الحكم ما أنزل الله. ولكن محاسن الشريعة لابد من الكلام عنها، ليس فقط لحتى يعلم الناس تلك المحاسن أو بعضها، فإن محاسن الشريعة لا تحصى، لأن شريعة الله عز وجل هو الذي شرعها سبحانه وتعالى، وحيث أنه لا تحصى محامده ولا يحيط أحد من الخلق به علما، كما قال أعبد الخلق صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فإنه حين نتكلم عن محاسن الشريعة نبين فقط بعض الخطوط العامة لهذه الشريعة والفرق بينها وبين غيرها، لا على جهة المقارنة، فحاش لله أن نقارن بين فعله وفعل غيرها من المخلوقين، وإنما لبيان محاسنها لترغيب الناس في زمن انتشر فيه الجهل وانتشرت فيه الحرب على هذه الشريعة. طبعا هناك بعض من صنف تصانيف مستقلة في هذا الموضوع، ككتاب مثلا حجة الله البالغة للدهلوي رحمه الله، وعالم هندي صنف مصنفا جميلا في هذا الباب، هو باب محاسن الشريعة، سماه حجة الله البالغة. يقصد به أن حجة الله على عباده قائمة ليس فقط من جهة أنه الذي يأمرهم وينهاهم، وإنما أنه شرع لهم ما يصلحهم، فأتى بوجوه كثيرة من محاسن الشريعة في العبادات والمعاملات، فهو كتاب قيم يعني يستحق أن يرجع إليه. وقد أشرت قبل ذلك إلى بعض لطائف القرآن في خطاب الله عز وجل للمكلفين في أمور العبادات، قصدت أن أجعل ذلك مدخلا يبين رأفة الله عز وجل ورحمته بعباده، وأنه رغم أنه الغني الحميد سبحانه وتعالى الذي لا يحتاج إلى أحد، إلا أنه يتودل إلى عباده بتحسين ما أمرهم به، يرغبهم في ذلك، وهو الغني عن عبادتهم وعن طاعتهم. فذكرت أمثلة كيف رغب الله عز وجل عباده في الذكر وفي الصلاة، وإيتاني في الذكر وفي الصلاة، مش كده ذكرنا حاجة ثالثة أظن، ها؟ في الصوم، نعم في الصوم. فنأخذ مثالا أو مثالين آخرين في أمور العبادات، ثم نبدأ في أمور المعاملات أو ذكر الخطوط العريضة التي جاءت بها الشريعة والمصالح التي جاءت الشريعة بحفظها. من العبادات التي أمر الله تبارك وتعالى بها أيضا عبادة الزكاة، وحث عباده على الإنفاق مما رزقهم الله عز وجل، وسلك معهم في ذلك في ترغيبهم أموما عدة، منها أنه أخبر عز وجل أن من الأسباب الشرعية لزيادة الرزق الإنفاق،
فهو في عقول الناس وفي أسباب الدنيا أن الذي ينفق ينقص ماله، وإنما أخبر صلى الله عليه وسلم بعكس ذلك. أولا الزكاة معناها في اللغة من النماء، فسمى الإنفاق في سبيله على ما أوجب على عباده من إنفاق سماه زكاة، وهي متعلقة بالطهارة والنماء، فهي طهرة للعبد، وهي سبب من الأسباب الشرعية التي ينمو بها ماله. وكذلك الصدقة، قال صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال عبد من صدقة، وقال: أنفق ينفق عليك، وقال أن الملائكة منهم من يقول: اللهم أعطي منفقا خلفا، اللهم أعطي ممسكا تلفا. وجعل هذا الإنفاق حيث أنه من سبل زيادة الرزق، فيرغب العبد في ذلك المؤمن، لأنه يعلم أن هذا سيأتي عليه بالمزيد، سيأتي عليه بالمزيد. ولك أن تتخيل الفارق بين المؤمن وبين الكافر في قول الله تبارك وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. قالت اليهود: إن الله فقير ونحن أغنياء، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، وقالوا: إن الله يستقرضنا. ولم يفهمها المؤمنون على ذلك قطعا ولا أي ذلب، فإن الله عز وجل هو الغني الحميد. قال عز من قائل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فهو سبحانه وتعالى الغني عن عباده، فما معنى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ ذكر النووي في صحيح مسلم معنى عظيما جدا، وهو أن الإنسان حين يرغب أن يقترض من آخر فهو يبحث في من يقترض منه، وهو يخشى من من المقبل عليه أو أن يؤذيه أو أن يمن عليه بأنه أقرضه أو أن يطلب منه في مقابل هذا القرض أمورا لا يتحملها. فلذلك إن أراد أن يقترض وكان عنده من الناس الكثير من معه مال يستطيع أن يقرضه، فهو ينظر فيهم من أكرمهم خلقا ومن أعفهم نفسا ومن الذي لن يمن عليه ولن يؤذيه ولن يضيق عليه ولن يطلب منه شيئا في مقابل هذا القبض يحمله فوق طاقته ولن يجرحه نفسيا فينظر إليه نظرة استعلاء. وكل هذا نهى الله عنه تبارك وتعالى. فإذا ما استقر رأيه على من وجد فيه هذه الصفات كان استقراضه منه، خاصة إن كان عفيفا كريما في نفسه، كانت دلالة على أنه رأى في هذا المقبض له أنه أهلا لذلك، أهلا أن يقرضه، فكان استقراضه فيه نوعا من التزكية لمن ذهب يستقرض منه. هذا بخلاف المضطر الذي لا يجد إلا اللئيم، لكن حين يكون هناك مقبض بهذه الصفات لن يمن عليه، لن يكلفه فوق الطاقة، لن يرى أن له عليه فضلا، لن يجرحه نفسيا، لن يحمله ما لا طاقة له به. فالكريم الذي لا يريد أن يجرح نفسه إن أراد أن يقترض ذهب إلى من هو بهذه الصفات. فكأن الله عز وجل يزكي العباد المنفقين بهذه المقولة: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. ومعلوم قطعا أن الله عز وجل لا يحتاج إلى أحد، فكأنه أنزلهم بهذه المنزلة، منزلة الكريم الذي يفعل، وهذه منزلة المؤمن فعلا، لأنه حين ينفق في سبيل الله لا يمن على الفقير. قال تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حميد. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فجعل صفة المؤمن أنه ينفق النفقة لا ينظر أنه يضعها في يد الفقير، وإنما كأنما وضعها في يد الله عز وجل. فذلك أحرى أن يكون ما هو ينفق لا يرى لنفسه فضلا، بل هو منكسب مع ذلك، فهو يرغب لأنه الفقير والله الغني، فهو يرغب في فضل الله ومنه. فمن حال الله بينه وبين شح نفسه أن يمنعه كان بهذه المنزلة، بمنزلة المقرض الكريم. وراجع هذا المعنى في صحيح مسلم شرح النووي. فكان قوله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، مبغضا فيه عباده على النفقة مع ما وعدهم به من أنها تكون سببا في خير كثير عليهم في الدنيا والآخرة. فإن الله يثمر لأحدكم صدقته كما يثمر أحدكم ماله أو فلوه أو الأنعام وما إلى ذلك. فهذا من باب الترغيب. وكذلك جعل الله تبارك وتعالى هذا الإنفاق ليس تهبة للمال فقط وزيادة للمال فقط، بل تزكية للنفس وسببا في مغفرة الذنوب. فإن الله عز وجل قال: وآخرون خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. فأغلب الناس ينظر في نفسه، قد يكون بهذه المنزلة، خلط عملا صالحا وآخر سيئا. وهذا أو هذه الآية ذكر فيها ابن كثير رحمه الله حديثا جميلا عند قول الله تبارك وتعالى: وآخرون خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، حديث في البخاري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني الليلة ملكان فابتعثاني إلى بيت أو إلى بيت مبني بلبن من ذهب ولبن من فضة. قال: ثم رأيت رجالا نصف منهم أو شطف منهم كأحسن ما أنت رأى، وشطف منهم كأسوأ ما أنت رأى. فقيل لهم: اذهبوا إلى ذلك النهر فقعوا فيه. فذهبوا فوقعوا في النهر، ثم خرجوا قد ذهب ذلك السوء عنهم. ثم قال لي: أي الملكان، هذه جنة عدن، وهذا البيت هو منزلك. وأما هؤلاء الذين شطف منهم كأحسن ما أنت رأى، وشطف منهم كأسوأ ما أنت رأى، فهم الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تاب الله عليهم، أسأل الله أن يتوب علينا. فقال بعد هذه الآية: وآخرون خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فرتب على هذه الصدقة أن الله عز وجل يزكيهم بها، يطهر نفوسهم ويطهرهم من الذنوب، وتكون سببا في المغفرة والرحمة وفي إزالة أثر ما صنعوا مما صنعوه من العمل السيء. بل وأمر نبيه أن يصلي عليهم، أي أن يدعو لهم بالمغفرة. فكل هذا الخير رتبه عز وجل عند ذكر أمر الإنفاق، فيكون المنفق يبتغي بذلك أن يغفر الله له بذلك ذنبه، وأن يزكي نفسه، وأن يطهر قلبه. وكل هذا من الخير العظيم على الفعل القليل، والله عز وجل هو الشكور، يعطي العطاء الجزيل على الفعل القليل. والمال ماله، لكنه يرغب عباده في ذلك، وهو الغني عنهم تبارك وتعالى. وأيضا في أمر الحج، سبق أن ذكرت جانبا منه أو مما ورد في آيات الحج في سورة البقرة عند الكلام عن الذكر، وكيف أنه جعل الحج قرينا بذكر الله عز وجل الذي هو أعظم العبادات، أن يذكر الله العبد الله بقلبه ولسانه وحاله. وذكرنا هنالك كيف أنه في كل موطن جعل المناسك مقترنة بهذا الذكر. قال تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ثم قال عز من قائل: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله، فاذكروا الله عند المشعر الحرام. واذكروه، أمران بالذكر في كلمتين في آية واحدة، فاذكروا الله واذكروه. واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، أي حقه عليكم إذ هداكم وكنتم من الضالين أن تذكروه. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، وهذا ذكر، إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، أو هنا بمعنى بل، يعني بل أشد ذكرا. فالإنسان حين يذكر أباه بالتعظيم والتوقير والفخر والاعتزاز، فالله لابد أن يذكر بأعظم من ذلك، لأنه ولي نعمة تبارك وتعالى. فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات. وفي سورة الحج جعل ذكر الحج مقترنا بتوحيده تبارك وتعالى والرغبة إليه وبعظيم الأجر والثواب، مع ما جعله مقترنا دائما بذكر إمام ملة إبراهيم. دائما إن ذكر الحج ذكر إبراهيم، حتى في سورة آل عمران. قال تبارك وتعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل عن نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، قل صدق الله فاتبعوا ملة، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك، إلى أن قال: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. وما كان من المشركين. ثم قال بعدها إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فجعل ذكر البيت الذي هو أصل في المناسك الحج والعمرة أنه مباركا محاط بالبركة والخير الكثير وهدى للعالمين يبتغى فيه الهداية. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، فكم من النعم أحيطت بالبيت ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وكان يمكن أن يقول هذه فقط ولله على الناس حج البيت، لكن جعل قبلها ذكر كل ما ذكر من الخير مرتبا على ذلك، حتى أنه ذكر أيضا في سورة إبراهيم وفي سورة البقرة دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالخير لأهل هذا البيت ولزوار هذا البيت. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، ودعا للبيت أن يجعل الله الناس تهوى إليه الأفئدة. وكما قال ابن كثير وغيره من المفسرين أن الناس، وهذه حقيقة يعني يعلمها كل مسلم، لا تشبع منه أبدا، كلما زاروه ازدادوا إليه شوقا. لا يمكن لأحد أن يمل من زيارة هذا البيت لما فيه لما يرى من الخير العميم الذي يحصله من هذه العبادات. في سورة الحج قال تبارك وتعالى بعد أن ذكر أيضا الطائفتان المؤمنة والكافرة، وذكر نعيم الطائفة المؤمنة وعذاب الفئة الكافرة، ثم قال وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا، فجعل ذكر البيت مقرونا بالتوحيد وطهر البيت والطهارة للطائفين والقائمين وركع السجود. طبعا من لطائف أنه هنا قال للطائفين والقائمين وركع السجود، وفي سورة البقرة قال للطائفين والإيه والعاكفين وركع السجود. لماذا؟ قال ابن كثير رحمه الله لما ذكر الاعتكاف في الآية التي قبلها في سورة الحج استغنى بذلك عن ذكره مرة أخرى فقال والقائمين، ولما لم يأتي ذكر هذا الاعتكاف في سورة البقرة أشار إلى العاكفين. شوف أول سياق الآيات، الآية اللي قبلها إيه؟ ها؟ في سورة الحج سواء العاكف فيه والبات، مش كده؟ سواء العاكف فيه والبات ومن يود فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فلما ذكر العاكف هنا لم يقل بعدها والعاكفين، اكتفى بذكر ذلك فقال والقائمين وركع السجود. المهم قال الله تبارك وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا ها منافع لهم. فجعل هذه العبادة مع كونها عظيمة جدا في الأثر وفي مغفرة الذنوب التي رتب الله عز وجل عليها، حسبك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج فلم ينفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، والحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. فهنا يقول ليشهدوا منافع لهم، وخذ بالك هتتكرر هذه المنافع أكثر من مرة في سياق هذه الآيات. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم يعني يزيلوا أوساخهم، وهذا من المواطن التي يجتمع فيها الطهارة البدنية مع الطهارة الحسية، وقوله تبارك وتعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، تطهير إيه؟ الحسي، والرجز فاهجر، التطهير من الشرك أيضا المعنوي. فهنا قال ثم ليقضوا تفثهم لتكون هذه الطهارة حسية ومعنوية، وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله ها فهو خير له عند ربه. الملحظ هنا إن مع كل تكليف تذكير بمنفعة، ليشهدوا منافع لهم فهو خير له عند ربه، ليغضوا تفثهم، وتتبع الآيات إلى آخرها تجد نفس السياق وذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان. شوف يذكر الطهارة وفي مقابلها من الشرك الرجس، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، أي في عقيدتهم. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. وهذا مناسب أن الحنيف إمام الملة إبراهيم ذكره، وكأنك حين تشرع في هذه الشعائر كما فعلها إمام الملة تدخل في ذمته، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. يعني الدخول في ذمة الحنفاء يجعل الله عز وجل وليا لك ناصرا لك ومعينا لك. حنفاء لله غير مشركين به، طب ما هو الحنيف هو غير الذي مال إلى الله عن قصد ومال عن الشرك عن قصد. بأفلت إيه غير مشركين به؟ لئلا يظن أحد من الناس أنه سيكون حنيفا مائلا إلى الله بغير أن يكون متبرئا من الشرك والمشركين، لن يحصل الحنيفية أبدا وإن كثر صلاته وصومه. لابد من شرطين حتى يكون حنيفا، أن يميل إلى الله عن قصد وأن يميل عن الشرك والمشركين. ولذلك قال حنفاء لله غير مشركين به، تأكيد غير مشركين، حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطيب أو تهوي به الريح في مكان صحيح. ذلك ومن يعظم شعائر الله، ده الأمر الثاني بالتعظيم، هناك حرمات الله وهنا شعائر الله اللي هي إيه؟ أوامر الله. يبقى تعظيم الحرمات فتجتنب، وتعظيم الأوامر فتؤتى على أحب ما يكون، وأن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فجعل تعظيم الأمر، تعظيم الأمر لابد أن يكون الإيمان قول وعمل بإتيانه على الوجه الذي يحب الله عز وجل في وقته ومكانه وهيئته كما جاء به صلى الله عليه وسلم، فذلك تحصل به أمرا عظيما. وأن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ها لكم فيها إيه؟ منافع إلى أجل مسمى، مش كده؟ أنت معايا في الآيات ولا إيه؟ لكم فيها منافع. هناك قال إيه؟ ومن يعظم حرمات الله ذكر المنافع، هنا أيضا ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلوها إلى البيت العتيق. يبقى المنافع الأخروية في تحصيل التقوى والدنيوية، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، ستجد أن هذا متكرر أيضا لسه ما خلصناش الآيات، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلوها إلى البيت العتيق. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله، أضبط بقى بآيات البقرة، يعني مازال الذكر مرتبطا بالحج، ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. المخبتين يعني إيه؟ يعني إيه الإخبات؟ مش في الدعاء جاء اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك رهابين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. لك مخبتين، الإخبات هو طمأنينة النفس بالله، يعني لا تطمئن نفسه إلا بالله عز وجل، فلا يضع حاجاته إلا بباب الله عز وجل، لا يشعر بالأمن إلا مع الله عز وجل، كلما كان قريبا شعر بالأمن، وتضطرب نفسه جدا ويتجزع إن ابتعد عن الله عز وجل أو قلت درجته، فهذا هو كل همه، أن يكون قريبا من الله عز وجل، أن يزداد منه قربا ومحبة، وأن يزداد منه خشية والتزاما، فكلما ابتعد عن ذلك اضطربت نفسه، ويجد في نفسه من الاضطراب ما يعكب عليه صفو حياته، وإنما يخبت الله عز وجل، فلا يخشى إلا هو، ولا يحب أحدا إلا الله عز وجل، وما أحب الله ومن أحب الله عز وجل، فهذا هو الإخبات، الطمأنينة بالله عز وجل. فمن كان كذلك كان قريبا من الله عز وجل. فهنا قال إلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين، بعدها بقليل وبشر المؤمنين وبشر المحسنين وسيأتي، وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذا موافق لقوله تعالى في سورة الأنفال، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فإذا المؤمنون كذلك، ومن المؤمنين أو لابد لكل مؤمن أن يكون له أصل في ذلك، ويتفاوت الدرجات بقى، أن يكون مخبتا تطمئن نفسه بالله. قال وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. كأنه جمع الأركان هنا، يعني الإخبات لا يكون إلا للموحدين، وهو يتكلم عن الحج ثم ذكر إقامة الصلاة والإنفاق، فكأنه جمع الأركان في آية واحدة. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، ها لكم فيها خير. عد بقى كم لفظ فيه ترغيب ترغيب ترغيب، يبين أن الله عز وجل هو الغني الحميد، وأن هذه العبادات كلها تعود عليك أنت بالمنفعة، لكم فيها منافع، لكم فيها خير، تحصيل التقوى يعني. فهنا قال لكم فيها خير ثم محلوها إلى البيت العتيق، لكم فيها خير، ها فلك أسف، لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، أم بالذكر تاني. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر لن ينال الله لحومها، ها كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. طبعا لعلكم تشكرون الشكر في مقابل النعمة، وتسخير هذه الأنعام تأتيك راغمة تسبحها ومع سابق القوة البدنية بيننا وبينها، لكن من الذي سخرها؟ ولو شاء أن ألا يسخرها، تخيل لو أن الأنعام التي في الدنيا هيجت على البشر، لا يمكن لأحد أن يحيا في أمن ولا تبقى يعني مفزعة عظيمة جدا. قال كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون، ثم قال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، يعني كل ما شرع لكم ليس فيه فائدة لله عز وجل، الفائدة لكم أنتم، ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم، ها وبشر المحسنين، مش كده؟ يبقى قال منذ قليل ذكر المخبتين بالبشرى، وهنا وبشر المحسنين، والمحسنين بعد قوله لتكبروا الله على ما هداكم، فالمحسن هو من جعل الله هو الكبير، وهذا مرتبط بالمسائل التي نتكلم فيها، او هي جزئيه من جزئيات الشريعه، لان اصل مساله التشريع ان الله هو الكبير، ان الله هو الذي يامر وينهى، فمن جعل الله هو الكبير في حياته كلها وليس احد اخر هو الكبير في حياته كان محسنا. فهنا قال لتكبروا الله على ما هداكم، لان من لم يكن ذلك لم يكن مهتديا بل كان ضالا. لا يكون هدايه الا بان تجعل الله عز وجل هو الكبير في كل شيء، هو الذي امره ينفذ ونهيه يجتنب. لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. وايضا قرن ذلك قبل ان ينتقل الى سياق عظيم، ان الله يدافع عن الذين امنوا، ان الله لا يحب كل خوان كفور. وكذلك حتى في امور المعاملات وحتى في امور التي اباحها الله لعباده ليقضوا فيها شهواتهم كالزواج مثلا، جعل اصلا عظيما في هذه الشريعه انها جاءت بالتيسير ورفع التكليف، وهذا يعني سأعود اليه مره اخرى في تواتر الكلام ان شاء الله. انظر الى قول الله تبارك وتعالى في سوره النساء وهو يذكر المحرمات من النساء: حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم، ثم الى ان قال: والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم، الى ان قال: ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات. انا مش يعني الايات بس، انا بقول رؤوس الايات عشان ما اطيلش عليكم، لكن تقدر تراجعها طبعا في سوره النساء. ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات الغافلات، انا عايز اقول ان ده في سياق ايات الاحكام يعني عموما. خلاص؟ فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات اقدام. ده مره يقول محصنات غير مسافحات، مره يقول محصنين غير مسافحين بالنصب الى الذكور والاناث. وهي هتلاقي في القران على الترتيب ده: محصنين غير مسافحين، وبعديها محصنات غير مسافحات، وبعد كده محصنين غير مسافحين، عشان اللي بيحفظ يعني. مرتين في النساء ومره في البقره، يبقى ابتدى محصنين وانتهى محصنين. اول موضع في النساء محصنين، واخر موضع اللي في المائده، والموضع اللي في النص ايه؟ محصنات غير مسافحات ولا متخذات اقدام. فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من عذاب. ثم قال تبارك وتعالى: ذلك لمن خشي لعنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. ها؟ يريد الله إيه؟ ليبين لكم كل ما جاء من الأحكام من أول السورة، ليكون ذلك أصلا في أحكام الشريعة كلها. يريد الله ليبين لكم، حط تحتها خط ونرجع لها تاني، أن الشريعة جاءت بالبيان الذي ليس فيه لبس. وأمور الشريعة سهلة بحيث أنه لا يلتبس الحق بالباطل، وخاصة الأمور التي يحتاجها كل الناس، هي فروض أعيان على أكثر الناس. يعني مثلا لما تكلم صلى الله عليه وسلم عن هلال رمضان قال: نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا. يعني إيه لا نحسب ولا نكتب؟ هل هذا تنفيذ من تعلم الكتابة والحساب؟ أبدا، وإنما يقول صلى الله عليه وسلم أن الأمور التي يحتاجها عامة الأمة لا يحتاجون فيها إلى أمور صعبة ليعلموا كيف يدخل عليهم الشهر. الأمر سهل جدا، من رأى الهلال خلاص برؤية الواحد العدل أو الاثنين العدل على خلاف بينهما وراجح الواحد العدل، خلاص من رأى الهلال دخل الشهر وبدأ الصيام، لا يحتاج إلى عالم من علماء الفلك أو الأمور التي لا يعلمها إلا أقل القليل من المسلمين، لا يحتاج إلى ذلك. فهنا يقول: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. جعل البيان والهدايه هنا ذكر الهدايه بعد البيان، لان الذي يريد الهداية عليه أن يرى بيان الله للخلق في شريعته كيف بين لهم، فهذه هي الهداية. فلذلك قال يريد الله ليبين لكم ولا يترككم في الضلال تتخبطكم الأهواء وأراء الناس ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. لابد من ذكر المنافع الدنيوية والأخروية، فالهداية هي من المنفعة الدنيوية والأخروية، ويتوب عليكم والله عليم حكيم، والله يريد أن يتوب عليكم. خب ها؟ لا والله عليم حكيم، مش والله غفور رحيم، والله عليم حكيم. طلع المصحف. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. شوف كده ها، عايز أربعة كده يجهزه عشان طلع والله عليم حكيم ومشايينه ايه وما طلعت الله غفور رحيم يبقى كاننا ما خدناش بالنا. مش هتطلعها طبعا خلاص، انا نسيت المصحف انت خلاص. والله عليم حكيم ان شاء الله، والله عليم حكيم. والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. ها والله عليم حكيم، لا مصدر انا عارفه يعني تبيتي يعني على طول بيلخبطني في الصلاه وفي جميع المواقف لازم يقطع السياق. غفور رحيم محدش خد باله خلاص ما حصلش حاجه. الشاهد انه قرر التوبه ايه مرتين بينهما كلمه واحده او كلمتين. قول الايه كده نقولها. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله غفور رحيم، والله يريد ان يتوب عليكم. نعم مش عارف المصحف في ايدك وبتلخبطني، مش عارف ايه، مش عارف. طب هو عينك يعني ذاكرتك جت غلط وعينك جت على اللي فوق، ما تتكلمش بقى لو سمحت، ما تتكلمش، انا مسؤول عن الدرس، ما تتكلمش. اللهم المستعان. يريد الله ليبين لكم ويهديكم السنن الذين من قبلكم. انا طبعا يعني لسه بقول انا مش يعني مش هسامح نفسي طول الليل ان انا قعدت اتكلم في الايه وطلعت الله غفور رحيم، مش على سبيل الخطا لكن على سبيل ان في ارتباط في المعاني يعني. يريد الله ليبين لكم ويهديكم السنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم، والله يريد ان يتوب عليكم. شوف يتوب عليكم والله يريد ان يتوب عليكم. ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. هنا مش هقول مقابلة على وجه المقابلة، وإنما لتختار أنت أحد السبيلين. والله يريد أن يتوب عليكم فهذا سبيل الله عز وجل، وفي مقابله ستجد من يدعوك إلى غير هذا الذين يتبعون الشهوات. ماذا يريدون لكم؟ أن تميلوا ميلا عظيما. أنت شايف الآية بتتكلم قبلها عن إيه؟ عن محرمات من النساء وعن أحكام خاصة بالنساء وما إلى ذلك. هتجد فعلا أن الذين يعتمدون على أحكام الشريعة هم الذين يتبعون الشهوات. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. يريد الله ان يخفف عنكم. ايه ده؟ كم مره كان الله عز وجل يتودد الى العباد لياتوا بهذه الشرائع والاوامر. يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا. فهذه الايه اصل عظيم، او هذه الايات، في ان الشريعه جاءت بالتيسير وبرفع الحرج وبالتخفيف وبادراك حقيقه وطبيعه الانسان انه ضعيف. اصل واحد يقول لك انا هعمل ايه، انا ضعيف والشهوات كتيره وما اقدرش، يعني هعمل ايه انا ضعيف. فلذلك الذي خلقك ضعيفا ويقول خلق الانسان ضعيفا، طب من الذي خلق الانسان؟ الله عز وجل. الا يعلم من خلق وهو لطيف الخبير؟ لذلك قال الا له الخلق والامر. الذي خلق هو الذي يامر، هو الذي يعلم من الذي يصلح عباده، هو الذي يعلم طبيعه عباده، هو الذي خلقهم. من الذي ركب فيك هذه الشهوه اصلا؟ هو الذي خلقك ايضا. وان كان الذي خلقك، ارجع بقى لكلام اهل العلم، وذلك هو العليم الحكيم ارحم الراحمين الذي لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء، الذي ياتي لك بالمصلحه صفات الله واسمائه، وهو الذي خلقك على هذا الضعف فشرع لك ما يوافق ضعفك. فدل على ان كل انحراف عن منهج الله وشريعته هو تحميل للانسان وليس تخفيفا عنه. هو يناقض صفة ضعف الإنسان وليس أنه تخفيف. قد يظن الإنسان أن مثلا لأن الإنسان خلق ضعيف ركبت فيه ضعيفا ركبت فيه الشهوة أنه ما الذي عليه؟ خلاص بقى يزني ويبقى فيه إباحية ويرضي شهوته حيث شاء. أبدا، ليس الأمر كذلك، بل هذا في الحقيقة تعسير عليه يأتي له بالمبض وبالنكد وبما لا تستقيم به الحياة في الدنيا ولا في الآخرة. فالذي علم حقيقة ضعف الإنسان وهو أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين وهو العليم سبحانه وتعالى هو الذي شرع ذلك. لذلك وجدت أن الله عز وجل يعني القرآن يطرق الباب بشدة عليك لتسلم نفسك تماما لأوامر الله عز وجل. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، ادي اثنين اهي معلقه بهذا، ويتوب عليكم، ثلاثه والله يريد ان يتوب عليكم. يعني سياق عجيب جدا والله من رحمه الله عز وجل. ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما، يعني مقابله كده عشان تختار لنفسك. يريد الله ان يخفف عنكم. كم مره ذكر اراده الله عز وجل؟ دي كلها ارادات طبعا شرعيه. يريد الله ان يخف من اتبع الشريعة دخل في إرادة الله عز وجل هذه. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيف. لن تجد أصلا في القرآن أمر التكليف إلا منفيا، يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. ولذلك لو تذكرون من 3 سنين كده ما كنا نتكلم في معنى لا إله إلا الله، قلنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية قال أن صحيح أن معنى كلامه يعني أن أهل الأصول قالوا أن التكليف هو إلزام ما فيه مشقة. الأصل أن الشرع لا يأتي بالمشقة وإنما يأتي بالتيسير، ولو هناك مشقة فهي مشقة محتملة ليست حتى على قدر طاقة الإنسان، يعني على آخر ما يستطيع من الجهد، أبدا أقل من ذلك كمان. دائما مقترن التكليف بالتخفيف. فقال شيخ الإسلام هذا أمر أن التكليف ليس إلا فيما يستطيعه الإنسان. الأمر الآخر لأن الإنسان مطلوب منه أن يداوم على عبادة الله عز وجل وطاعته، فالإنسان لا يداوم على شيء إلا إن كان هناك قدر من المحبة لهذا الشيء. فجعل كل ما عبد الله وكل ما أطاع أمر الله عز وجل شعر من لذة العبادة ما يصبره عليها وما يجعله يستقيم عليها ويديم العبادة لله عز وجل. وهذا أمر معلق بقلب الإنسان وروحه، لا يجد ذلك إلا في الطاعة. ولك أن تنظر في أوم نفسك في رمضان مثلا، حقيقة عبادة الصيام أنها امتناع عن الجوع ويعني امتناع من الإيه من الطعام والشراب، وسبق أن ذكرت طرفا من محاسن الصيام في مرة سابقة. في صلاة التراويح مثلا ينتظرها الناس، يقول لك الواحد أنا حقيقي فعلا ربما لا تجد قلبك بمثل هذا القدر طوال السنة. إيه اللي اختلف؟ اللي اختلف زيادة جرعة العبادة، وقفت لله أطول، صليت أكثر، استمعت القرآن أكثر، فتجد من اللذة ما تبكي معه عند نهاية الشهر أن الشهر انتهى، تخشى على نفسك من رجوع القلب إلى ما كان عليه. وكلما ازددت تعبا تيجي في العشر الأواخر تلاقي العبادات بتزيد. كان الأول فيه مثلا الناس صلاة التراويح يزيدون القدر التهجد أو يعني يصبح القيام إلى قرب الفجر، والناس مع ذلك ترغب أكثر، وربما كلما اقترب موعد ختم القرآن تنخلع القلوب. كيف أن هذه العبادات سيحرم منها الإنسان، ويتمنى الناس لو كان السنة كلها بهذه الكيفية، مع أن الطعام أقل والشراب أقل والنوم أقل. طبيعة الإنسان البشرية التي ترغب إلى الطاعة والطعام والشراب تتغير في هذا الشهر، ومع ذلك أكثر ما تجد من اللذة. لكن من تجد في القرآن التكليف إلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، وسيأتي هذا أيضا إن شاء الله. يبقى الخط العام في التشريع وفي الشريعة أنها جاءت بالتيسير وأنها جاءت برفع الحرج. قال تبارك وتعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. شوف في سورة المائدة عند ذكر آية الوضوء وبديل الوضوء الذي هو التيمم، فالله عز وجل يرغب العباد في الطهارة حتى لو كانت رمزية. يعني إيه حتى لو كانت رمزية؟ يعني وجه الطهارة في الوضوء واضح جدا، الإنسان بيغسل أعضاءه بالماء فينظفها، لكن حين يأتي إلى التيمم مش واضح الوجه ده، مش واضح يعني وضوح الوضوء ده. بالعكس أنت بتجيب تراب وتحط التراب ده على جسمك وهي مع ذلك طهارة، تستطيع أن تصلي بها ولا تستطيع أن تصلي بغيرها. يبقى يعني شوف بقى في قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ثم قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. هل يعني أمرك بذلك بأن طلع التراب على جسدك؟ وده في غاية التيسير، إن الإنسان لا يكلف. حتى ستجد في أحكام التيمم أنه عند فقد الماء قالوا فلو كان مسافرا وليس معه إلا الماء الذي يكفيه للشرب فقط، وبدونه لا يجد أن يشرب، يمكن أن يتيمم. لا يأمره الشرع آنذاك أن يبدد الماء في الوضوء ثم لا يجد ما يشربه حتى يموت من العطش. ألا يأتي التكليف بهذا؟ بل قالوا لو لم يجد إلا ماء أن يباع ويشترى، فإن كان الماء يباع بسعر المثل اشتراه، وإلا لو استغل في ذلك واحد قال بالك قسط ماي مثلا ب50 جنيه لا يكلف أن يشتريه ويتيمم. يعني مع أن التيمم شرع عند فقد الماء، لكن حتى يراعي أحوال الناس. ومن كان مثلا البذل يعني المال عنده أسهل من آخر، فقد يختلف الأمر من واحد لآخر. واحد يقول مثلا إذا استمر 10 جنيه سهلة بالنسبة له، بخلاف واحد لا مش سهلة بالنسبة له، يبقى يراعى أيضا أنه يصيبه من ذلك. فيقول تبارك وتعالى في هذه الآيات ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ده أصل في الشريعة، وإن جاء ذكره هنا في مناسبة ذكر التيمم، ولكن يريد ليطهركم، وذكر أن هذا مقترنا أيضا بنعمه، وليتم نعمته عليكم، وليتم نعمته عليكم لعلكم إيه تشكرون. فهو من النعم تبارك وتعالى، من نعم الله تبارك وتعالى. فكان هذا أصل أيضا في الشريعة، أنها جاءت برفع الحرج، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ودي تحطها جنبا إلى جنب. يعني هنا ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج في السورة اللي قبلها على طول اللي هي سورة النساء للسائلين، يريد الله إيه ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم ويبين الذين يتبعون. يبقى الله يريد أن يخفف عنكم، يريد الله ليخفف عنكم، وهنا يقول ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. فهذه كلها أصول في التشريع، أيضا شريعة الله عز وجل حيث أن الله هو الذي وضعها، فهي متميزة بأنها لا يشبهها نقص أبدا، ليس في أصلها ولا يلحقها هذا النقص في أي وقت أو زمان أو مكان. قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فكان لكل أمة التشريع الذي تصلح به أحوالها، فإذا ما انتهت هذه الأمة جاء بتشريع آخر لأمة مختلفة عنها في الزمان والمكان أو في الظروف والأحوال، فلما أراد أن يجعل نبيه يأتي برسالة خاتمة جاء بالشريعة التي تنصلح بها أحوال الناس إلى يوم القيامة. وسبق أنه من طعن في ذلك وقال أن الأحوال تتغير، فقد طعن في علم الله عز وجل وفي عدله، لأنه علم أن الأحوال ستتغير وكيف ستتغير ومتى وإلى أي حد ستتغير، علم كل ذلك، ومع ذلك وهو أرحم الراحمين شرع لعباده الشريعة التي تصلح أحوالهم إلى يوم القيامة. فشريعة الله لا يأتيها الإنسان وهو متردد هل فيها الخير أم في غيرها، لأنه لا مجال للاجتهاد في وضعها، وإنما الاجتهاد في فهمها وفي شرح النصوص، وليس في كل النصوص حتى، هناك أمور قطعية الثبوت، فإذا ليس فيها مجال من الخطأ ولن يلحقها ذلك. وأيضا شريعة الله عز وجل تنظر إلى عاجل الأمور وآجلها، لا تأتي بالمنفعة القريبة التي يترتب عليها مفسدة بعيدة، بل ليس هناك مفسدة أصلا في شريعة الله عز وجل مترتبة على التزام أي أمر من أمور الدنيا أو الآخرة، لأن الله تبارك وتعالى قال من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. شريعة الله تميزت بأنها جعلت رقيبا على الإنسان من الله عز وجل، فهي ربت فيه المراقبة حتى أنه ليس همه فقط خوف العقوبة في الدنيا، وإن كانت شرعت العقوبات في الدنيا زواجر للناس وليستقيم أمر المجتمع ويكون فيه الأمن وتستقيم مصالح الناس، لكن جعل رقيبا من الله على الناس حتى في المواطن التي لا يمكن أن تجد هذا في قانون أبدا، التي يشعر فيها إنسان في ظرف ما أنه الأقوى أو الأعلى. شوف العلاقة بين الرجل والمرأة مثلا، قال تبارك وتعالى في سورة النساء أيضا فإن واللاتي يأتين الفحشة من نسائكم فاستشهدوا على، قال تبارك وتعالى فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. قال قبلها واللاتي تخافون نشوزهن ها فاعظوهن دين واحد واهجروهن في المضاجع، لما اثنين مهجر في المضجع أن تنام معها في نفس الفراش و تغطيها ظهرك فقط، مش تروح تعمل فوضى تانية، مش هتقدر تهاجم في المضجع. وكثير من الناس يعني تأتي بخطوة قبل خطوة وتستعجل الثانية قبل الأولى. أول ما يقول الأمر مرة أو اتنين ما جابتش معاه نتيجة، على طول يوم إيه ساب الأوضة كلها وممكن البيت كله، يقول لك سيبها البيت. لا، ده مش ده الهجر في المضجع. الهجر في المضجع أن تنام معها، بل فسره البعض بأدنى من ذلك في العقوبة، قال أن يجامعها ولا يكلمها، لا يكلمها أثناء الجماع، لأن المرأة تحب من الرجل أن يعني يثني عليها وأن يعني يمدحها وما إلى ذلك، مشاعرها تفرح بذلك. وكذلك الرجل يحب أن يرى من المرأة إقبالا عليه. فكأن نوع العقوبة أنه لو فعل هذا قضى ما تحب أن يقضى من الشهوة، قضى لها ذلك لكن لم يكلمها، فهذا يؤلمها. ففسره البعض أن الهجر في المضجع كذلك، شوف إلى أي مدى. والبعض قال أنه يعني ينام معها في نفس الفراش بغير أن ينظر إليها مثلا، يعني يديها ظهر أو ما إلى ذلك، ليس كما يفعل الناس. والناس تستعجل خطوة قبل خطوة، يقول لك ما كلمتها مرة واثنين خلاص بقى، وحتى بعد ما يجي الخطوة الثانية وحتى ينفذها غلط الهجر في المضجع، يقوم يقول خلاص ألجأ للثالثة، فاضربوهن، يقوم ضارب. وممكن بعد كله وعمال يستعجل الخطوات يقوم حلف بالطلاق، ممكن يطلق مره واتنين، يقول لك خلاص البيت خيب يبقى اعمل ايه وهات لي فتوى، ويضايق على نفسه ويضايق على نفسه، مع ان الاصل في الامر الرفق. يعني قد يكون اكثر امر يؤثر في المراه في البشر عموما هو الرفق حقيقه. كيف ذلك؟ لو انك تحب انسانا ما، قد يكون نوع العقوبه ان يشعر انك نشعر يعني من تحبه أن يعني يشعرك بأنه تأذى منك. الإنسان يتأذى جدا لما يعرف أن هو آذى إنسانا يحبه. فيعني أقرب ما تصل به إلى قلب المرأة وإلى قلب كل إنسان عموما هو يعني نوع من العقوبة جدا. أنا أستخدم هذا النوع العقوبة أبنائي مثلا، ممكن ما أضربش الولد لكن مجرد أن أنا أكدبه كده، أسيبه كده، أحسسه أن أنا مش يعني يقعد يكره نفسه، ده ممكن يكون أشد إلاما عليه جدا من الضرب. والإنسان الذي عنده إحساس أصلا ومشاعر، ألم الإحساس أعلى بكثير جدا من ألم البدن وألم الضرب. لكن في هذا الموطن قد يظن الرجل أنه يعني في إيده عصمة بقى، مستعلي وسي السيد وهذا النموذج الفاشل الذي ليس له أصل في الشريعة أصلا. فيبين الله عز وجل أنه لو ظن أنه يستعلي على المرأة فهناك من هو أعلى منه. من الذي يدافع عن المرأة آنذاك؟ الله عز وجل. وشوف بقى الآية تقول إيه؟ فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ثم ختم الآية بصفتين عظيمتين، لابد حين تتدبر هاتين الصفتين تقف مكانك بقى خلاص. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. إيه اسكت، مش كل شوية واحد إن الله كان إيه؟ عليا كبيرا. كان إيه؟ قول يا كان عليا كبيرا. ما ينفعش هنا غفور رحيم خالص، يعني كده هيقول لك بقى ايه اخبطهم ربنا يغفر لك. لا، كان عليا كبيرا. ان رايت انك الاعلى فالله اعلى. وكبيرا لانه الذي امرك بذلك، امرك بايه؟ فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. يبقى حين ترى ان الله هو الكبير امرك الكبير بذلك، يبقى لازم تلزم حدودك، لازم تلزم حدودك. والناظر في العلاقه بين الرجل والمراه سواء خارج الزواج يعني مع النساء، يعني اقصد فيما شرع الله من عموم بين الرجل والمراه، حرم مثلا الخلوه وما الى ذلك، اتكلم في هذا ان شاء الله، او في داخل العلاقه المشروعه بين الرجل والمراه في الزواج، يجد نموذجا فريدا في شريعه الله ليس له مثيل. والعجيب ان الناس تكاد تتبرأ من شريعه الله عز وجل لا لشيء الا لاتباعهم اثناء الغرب واذناب الغرب. لتتبعن سنة من كان قبلكم شبرا بشبرا وذراعا بذراع. كل أمر من الآن من أمور الغرب كأنه هو التقدم والرقي، وكأن كل أمر من أمور الشريعة حتى القدوة والأسوة. يعني ما يحبون أن يكون أحد من المسلمين أسوة في أي شيء. لو تكلموا عن تتكلم عن الجهاد في سبيل الله مثلا، يبقى جريمة وإرهاب. يعني أمريكا تتكلم عن أسامة بن لادن رحمة الله عليه، أسأل الله أن يسكنه فسيح جناته وأن يعلي قدره في الجنة، ويقول لك ده قتل 3000 واحد في امريكا، قتلت نص مليون، وليس ذلك حتى بثابت على الشيخ اسامه رحمه الله. لكن لما تيجي تتكلم عن الجهاد مثلا يبقى الارهاب على طول. وبعدين يقول لك اصل الجهاد ده مبني على ايه؟ مبنية على الفقر والجهل، وإن اللي طالعين دول بينتحبوا. حتى في وسائل الإعلام ما يقولكش عملية استشهادية، يجي بعد شوية يقولك لا عملية فدائية، وبعد ما ننتقل من استشهادية إلى فدائية يقوم يقولك عملية انتحارية. لكن بقى لو الميت مش مسلم تفجير كنيسة يقولك شهداء كنيسة بصول على طول، دول شهداء على طول. لكن أي شهيد من المسلمين لا مش شهيد. بعدين يقول لك ان ده مبني على الفقر والجهل والمرض والاحباط ومش عارف ايه، يعني هو الناس دي ايه واحد تخلص من حياتها بقى خلاص. فضحكوا عليهم قال لهم تعالوا ندخلكم الجنه، فطلعوا بقى يخلصوا من حياتهم. فاتاهم امثله، يعني يعتبر من مجددي الجهاد في هذا الزمان، اسامه بن لادن رحمه الله لم يكن لا فقيرا ولا جاهلا، كان ملياردير، ترك حياه القصور وعاش في الكهوف. وكذلك امن الزواهر ربنا يحفظه، معلوم ان عائله الزواهري معروفه عندنا جدا في مصر، انها عائله كلهم اطباء وكلهم يعني انا عارفه يعني يعني مهم يعني اصل العيله معروفه يعني العيله كلها معروفه لا هم جهلاء ولا حاجه، بالعكس راجل طبيب وعيله كلها اطباء يعني في اعلى شهادات، وكذلك هم ايه عندهم الاموال، فيبقى الامر مش امر جهل وما الى ذلك وانما امور اخرى. فما الذي دفعهم الى ذلك؟ هو مش عايز يبقى في اي اسوه لها رمز اسلامي، عايز الاسوه يبقى لعيب كوره، يبقى انسان مثلا فنان رقيع، واحد كده يجيب لك واحد مرقع كده ما تستشعرش فيه امور رجوله ابدا وهكذا. والعجيب ان كثيرا من المسلمين الجهلاء فرحوا بمقتل اسامه بن لادن. حتى بتناقش مع واحد بيقول له انت فرحان ليه؟ قال لي الراجل قتل الابرياء. قلت له قتل الابرياء؟ انت تعرف انه قتل الابرياء؟ يعني إن جاءكم فاسق ونبأ فتبينوا. وبعدين أيا يكن أنت بتقولوا عليه خوارج العصر، الخوارج دول معلوم في العقيدة أن الخوارج هم الذين يكفرون مرتكب الكبيرة، يعني من صفاتهم أنهم يكفروا مرتكب الكبيرة. وبعدين يجعلونه خالدا مخلدا في النار. انقلبت هذه يعني هذه التهمة فجأة، إما على من يتكلم في الشريعة تيجي تقول الحكم ما أنزل الله واجب يقول لك أنت خوارج. خلاص انقلبت يعني عند لبسوا على الناس، اي واحد يتكلم يقول لك لا انت بتتكلم في ولي الامر، ده انت من الخوارج. ولي الامر ايه ده؟ ولي الامر ده مطيب الشريعه وبيحارب الله عز وجل، مين اللي خلاه ولي امر اصلا؟ مش في حدود للطاعه؟ لا طاعه للمخلوق في معصيه الله؟ يقول لك انت خوارج. وعلى طول يقول لك اصل اسامه بالله خوارج. الخوارج ده من يكفر عصاة المسلمين، من يستحل دماء المسلمين واموالهم، هل فعل هو ذلك؟ طب خلينا نقول ولو ان التهم دي ثابته عليه رحمه الله، حتى لو كانت ثابته عليه هل نكفره بذلك؟ ان قلتم نعم فانتم الخوارج. يعني ان قلتم اه نكفره عشان ده قتل، اللي بيقول كده هو مين فعلا؟ هو الخوارج. الخوارج هي اللي بتقول ان مرتكب الكبيره كافر، ونحن نقول ان مرتكب الكبيره ان قتل مثلا او زنى او شرب الخمر مرتكب للكبيره خطر عظيم جدا، لكن لا نكفره بذلك ما لم يكن مستحلا. فان قلتم انه كافر فانتم الخوارج، وإن قلتم لا ده مسلم مرتكب الكبيرة، فكيف نفرح بمقتل مسلم على أيدي الكفار خاصة وقد كان مجاهدا للكافرين؟ مش كده؟ هل نفرح بمقتل مسلم أيا كان يشهد أن لا إله إلا الله على أيدي الكافرين؟ أمريكا قتلت أكثر من نصف مليون مسلم في العراق وحدها، فضلا عمن قتلته في أفغانستان وفي باقي الدول ملايين. حتى حقوق الإنسان التي يزعمونها تيجي عند المسلمين وتقف، ما فيش حاجة اسمها بقى محاكمة عادلة وما أعرفش إيه، لا يقتل ويوم بجثته في البحر كما قال. لكن هذا لا يدومه على كل حال. لما قتل حمزة أسد الله وعم النبي صلى الله عليه وسلم ومثل به، وتعلمون أن هند بنت أبي عتبة وغيرها أرادوا مقتل حمزة انتقاما منه لما فعل بالمشركين في بدر، فلما قتله وحشي بن حرب جاءت هند تبحث عنه بين الجثث وأخرجت كبده حتى مضغته بأسنانها ثم لم تستطع أن تبلعه فلفظته. وقال صلى الله عليه وسلم حين علم بذلك بعد المعركة: لولا صفية رضي الله عنها عمة النبي صلى الله عليه وسلم أخت حمزة لوجبت أن تأكله السباع. ده مش عايز بس كان يقطع ويمثل به، لوجبت أن تأكله السباع، يعني لترفع درجته على ذلك. هو لن يضر بأن يقطع بعد موته، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه لو حدث ذلك فهذا من مزيد الرفعة في الدرجات، هو خلاص راح الجنة، الجسد ده ما عادش ليه لازمة خلاص، سيجمعه الله عز وجل يوم القيامة وأن عليه النشأة الأخرى. فقال صلى الله عليه وسلم: لولا صفية لوجبت الله أن تأكله السباع. وتنظر في عامة من كان من المجاهدين ومن الصادقين فتجد أن أغلى ما يتمناه أن يموت مقبلا غير مدبر. خالد بن الوليد رحمه الله رضي الله عنه مع ما كان من أنه سيف الله المسلول مات على فراشه يتحسر على هذه الميتة، يقول ما في جسدي موضع شبر إلا وفيه طعنة برمح أو ضربة بسيف أو رمية بسهم، وها أنا أموت على فراشي فلا نامت أعين الجبناء. بل ما الذي تظن أن أسامة رحمه الله وأمثاله ينتظر؟ هل كان ينتظر أن يموت على فراشه؟ عشان كده بعد يومين ابتدت الإشاعات إيه؟ لا ده قبضوا عليه وبعد كده قتلوه، لا يمكن أن يقبض على مثل هذا الأسد على كل حال. وحتى لو قبضوا عليه وقتلوه يعني في النهاية قتلوه، وهذا هو الذي يتمناه فعلا، هذا هو الذي يتمناه فعلا، أن يقتل في سبيل الله عز وجل لا أن يموت على فراشه. الإنسان ده ترك الدنيا من زمان أصلا، ترك المليارات والقصور منذ سنوات طوال يجاهد في سبيل الله عز وجل. ألا ترى إلى عبد الله بن جحش، معلش بقى طالما فتح الكلام عن أسامة، ألا ترى إلى عبد الله بن جحش رضي الله عنه خلى ليلة أحد مع سعد بن أبي وقاص، فقال له سعد تعال ندعو الله عز وجل، فقال فادعوا، فقال سعد اللهم إن لقينا العدو غدا فارزقني رجلا شديدا بأسه شديدا حرضه يقاتلني وأقاتله ثم ارزقني الغلبة عليه حتى آخذ سلبه، يقتله ويأخذ الإيه؟ الهدوم بتاعته والدرع والسيف وما معه هكذا. فقال عبد الله بن جحش اللهم إن لقينا العدو غدا فارزقني رجلا شديدا بأسه شديدا حرضه يقاتلني وأقاتله فيجدع أنفي وأذني، يقطعهم بالسيف، ويمزقني تمزيقا حتى إذا لقيتك غدا قلت لي عبدي ما فعل بك ذلك قلت فيك يا رب. فلما جاء يوم أحد شوهد في آخر اليوم وأنفه وأذنه معلقان في خيط، صدق الله فصدق. شوف بيتمنى إيه؟ بيتمنى أنه يقتل في سبيل الله عز وجل، لم يرى أن هذه هزيمة أو منقصة منه أبدا. هترى أن الله عز وجل لم يذكر كلمة الفوز العظيم والفوز الكبير إلا في مثل هذه المواقف مقترنة بالآخرة. في قصة أصحاب الأخدود الذين حركوا أولياء الله ورموهم في النار أحياء، قال عز وجل إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. ثم موت المؤمنين على الإيمان مع كونهم حرقوا بالنار فوزا كبيرا وفوزا عظيما. والأمثلة كثيرة جدا. عمير بن الحمام رضي الله عنه في غزوة بدر يقول النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فيقول بخن بخن، فيقول له صلى الله عليه وسلم ما حملك على أن تقول بخن بخن؟ فيقول لا شيء يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها، فقال أنت من أهلها. خلاص بقى ده فيه يكون عظيم جدا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، مش قاعد يفكر. وكان يأكل تمرات فألقى بها وقال لئن حييت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة، ثم دخل فقتل حتى قتل. بل يأتيه رجل أسلم وجاء ليجاهد، فأشفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم، رأى منه حاجة وفقرا فأعطاه من الغنيمة حقه من الغنيمة حتى، فقال ما هذا رسول الله؟ فقال هذا نصيبك من الغنيمة. فقال ما على هذا اتبعتك؟ وأنا جاي عشان أخذ غنيمة، إنما اتبعتك على أن أضرب بسهم ها هنا، وأشار إلى صدره. فقال صلى الله عليه وسلم إن يصدق الله يصدقه، فما لبث أن ضرب بسهم في المكان الذي أشار فيه، في المكان الذي أشار فيه. لم يكن أحد يبالي أن يقتل طالما أن الموت في سبيل الله عز وجل. الحياة ستحيا مرة واحدة فلتكن طاعة لله عز وجل، والموت سيكون مرة واحدة فليكن في سبيل الله عز وجل. ألا ترى إلى أن المشركين حين ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكر وخديعة أن يرسل معهم من يعلمهم أمور الإسلام، فأرسل معهم 10 من الحفاظ الأثبات فغضبوا بهم، وكان ممن غضب به خبيب بن عدي رحمه الله، فأخذوه إلى مكة وكان يريدون أن يسأموا منه، سلموه إلى العائلة التي تريد أن تقتله ثأرا لمقتل من قتل منها. ولما جاءوا به وأسبوه وأتوا به، فجاءت قريش تشهد هذا المشهد المليء بالغضب والخيانة، وهو يشكر الله عز وجل وقال أريد أن أصلي ركعتين، فأذنوا له، فكان أول من سن الصلاة عند الموت هو خبيب بن عدي رضي الله عنه، وقال لولا أن تظنوا أني أخشى الموت لأطلت الصلاة، مش قادر يترك الصلاة، هو خلاص على بعد خطوات من القتل، لكن صلاته بالله عز وجل عظيمة جدا. فقام ينشد ولا يبالي بما حوله من الموت، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شك من الله كان مصاعي. خلاص مش هأقتل مسلما، مش هأقتل قبل أن ينتهي الأجل. وذاك وفي ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع، شلو يعني عضو، يعني أقطعوني حتت، مش أنا هموت مسلم خلاص. وقتل على ذلك رضي الله عنه، وخلد ذكره رضي الله عنه. هكذا كانوا لا يبالون بهذه الأموم شيئا أبدا. بل كما في صحيح مسلم أيضا في كتاب الإمارة أن عبد الله بن قيس حدث عن أبيه، أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فقال حدثني أبي، أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وهو بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الجنة تحت ظلال السيوف. فقام وجه من القوم إلى أبي موسى مباشرة قال بالله أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال نعم سمعته. فقام فقصب غمد سيفه وقال يا قوم يا أصحابه أقرئكم السلام، خلاص أنا ماليش بعد هنا، ودخل فقاتل حتى قتل بمنتهى البساطة. هو فقط يثبت عنده الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فما حدث لمثل هذا المجاهد مسخرة عظيمة جدا، لكن هم لا يريدون أن يكون هناك رمز أو في أي شيء، لا في الجهاد ولا في العلم ولا في، دائما يشوهون صورة العلماء وصورة المجاهدين وصورة كل من ينتمي إلى الإسلام. لا يمكن أن يترك لك أسوة في شيء يرتبط بالإسلام أبدا. ولذلك تشويه الصورة دائما، والعجيب أن الجهال من المسلمين. فكذلك أيضا في الدين نفسه تشويه للشريعة وتبهيب الناس من شريعة الله عز وجل. الحقيقة أن من يخشى شريعة الله هو يخشى كأنما يخشى من ظلم الله له. وقال تبارك وتعالى كما سبق وذكرنا في الآيات أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. إذن تعالوا نتكلم عن بعض محاسن الشريعة إجمالا مع مقارنتها به شيء من القوانين، لكن أظن إحنا خدنا ساعة كده بقالنا الدين دلوقتي. ها اتكلم وانت في ساعة وشوية. طيب خلاص نكون المرة القادمة إن شاء الله. نسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بما علمنا. اللهم إنا نسألك برضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعلنا من المستمسكين بشرعك والداعين إليه يا رب العالمين، نحيا ونموت على ذلك. اللهم اجعلنا من المستمسكين بشرعك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم العضين عليها بالنواجذ. اجعلنا ممن لا تضرهم فتنة ما دامت السنوات والأرض. ثبت قلوبنا على دينك. اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر عبادك المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم ارحم عبدك وسلم بلاد رحمة واسعة وأعلي درجته في علينا يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. ربنا لا تجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من قوم الكافرين. اللهم عليك بالعلمانيين والمنافقين وأعداء الدين يا رب العالمين. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود، وحكم فينا شرعك يا رب العالمين، واجعلنا أهلا لذلك، واجعلنا نقيم شرعك في كل صغير وكبير يا رب العالمين، راضين بذلك عنك يا رب العالمين، وارض بذلك عنا يا رب العالمين. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك. اللهم ارحم عبادك المستضعفين في ليبيا وفي سوريا وفي فلسطين وفي اليمن وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم كن لهم وليا ونصيرا. اللهم انتقم من طغوت الأرض يا رب العالمين. اللهم انتقم من طغوت ليبيا وطغوت سوريا وطغوت اليمن وسائر طغوت الأرض يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا كيد الكائدين وخيانة الخائنين وشر خلقك أجمعين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم استعملنا لنصرة دينك ولا تستبدلنا، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. جل وجهك وعز جاهك، تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك يا حي يا قيوم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.